أنتم تكتمون. ومهما يكتم المرء يعلمه الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وفي الفائدة السادسة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في بيان أمر الواقع، فإن من نعمة الله أن يبين لهم الأمر الواقع حتى يكون على بصيرة من أمرهم. قل لا طيب، ألا يستفاد به أيضا أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله؟ نعم، يعني مثلا إذا اختلفنا في أمور وكاد الأمر يتفاقم حتى يصل إلى الفتنة ثم أظهر الله ما يبينه، فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع. فقلنا ضربوه ببعضها. نعم، بعد ايش؟ بعد احتفال القصة هذه فائدة تأخير السبب والقصة والمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها. فقلنا اضربوه ببعضها، قلنا على لسان موسى كلينا، فيستفاد منه ان قول الرسول قول لمرسله، طبعا اذا كان بامره، قول الرسول الذي يكون بامر الله يكون قولا لله. الفائدة الثانية أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم. إيش الدليل؟ لقوله ببعضها، أفهمه الله. ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داعي، لأن المقصود الآية. الفائدة الثالثة أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمعنى، معنى القصة وغرضها دون من وقعت عليه. ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء في الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا، تجد بعض الناس يتعب ويتكلف في تعيين هذا الرجل. نعم، وهذا ليس بلازم. المهم ما هو معنى القصة وموضوعها، أما أن تعرف ما هذا الرجل، ما هذا الأعرابي، ما هذه الناقة مثلا، ما هذا البعير، ما الحمار، هو لازم. إذ أن المقصود في الأمور معانيها وما توصل إليه. نعم، فلا يضر الإتهام في هذا الأمر من قول ببعضها، والله تعالى قد عينه لهم ما في شك. أو أن الله أفهمه عنا نحن فقط فقال ببعضها ولم يبينه لنا، لأن هذا مو أمر مهم. ونستفيد من فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط ولا عين لهم، نستفيد من فائدة أن المبهم في أمور متعددة أيسر على المكلف من المعين. يعني إذا قلت افعل بعض هذه الأشياء أفهم ما إذا قلت افعل هذا الشيء، قلنا فيكون في هذا توسع على العباد إذا خير في أمور متعددة. الله أكبر.
من القسوة، وقسوة القلب، وقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك.
وفي أيضا دليل على لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فإنهم لم يلينوا للحق، بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم عندهم. وفيها أيضا الفائدة الثالثة، فهي كالحجارة، تشبيه المعقول بالمحسوس، لأن يعني الحجارة أمر محسوس، كذا صالح، حجارة أمر محسوس، والقلب قسوته أمر معقول. إذ أنه ليس المعنى أن القلب اللي هو المضغة يقسو، القلب هو هو، لكن المراد أنه يقسو إعراضه عن الحق واستكباره عليه، فهو أمر معنوي. شبه بالأمر، تأخر شوية، شبه بالأمر الحسي، وهذا من دلالة القرآن، تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين. وفيه أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل، ولم يقل كالحديد، لأن الحديد يلين بالنار. وفيه أيضا دليل على أن الحجارة تفترق عن قلوبهم، لأن فيها خيرا، وهي من الحجارة ما يتفجر منه النهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. وهؤلاء والعياذ بالله على العكس. وفيها أيضا دليل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى بقوله: وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون. وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية أو الثبوتية، هي سلبية ولا ثبوتية؟ هل إن الله نفاها عن نفسه ومن الله غافل، أو أثبتها؟ هل قال إن الله غافل، أو ومن الله بغافل؟ ومن الله بغافل، فهي صفة سلبية. وقد مر علينا أن الصفات السلبية التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه تتضمن أمرين، هما نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها. فهنا نقول في قولهم الله بأهل لما تعملون إثبات نفي غفلة الله سبحانه وتعالى عن عملهم، هم الله بغافل. وفيها إثبات كمال ضد ذلك، وهو العلم والمراقبة، الله سبحانه وتعالى رقيب نعم على أعمالهم، عالم بها، وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الآية من الفوائد أن الجمادات تعرف الله عز وجل بقوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا دليل على أنها تعرف الله، وهذا أمر معلوم من آيات أخرى لقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفيها أيضا من الفوائد عظمة الله عز وجل بقوله: من خشية الله. من خشية الله يعني الخشية هي العلم، هي الخوف المقرون بالعلم، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن عمل بالله وعظمته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن عرف أو فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشى. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي الآية أيضا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار، قل لا. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يرد عصا الحجر فينبجس ويتفجر عيونه بقدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في مبتدأ الدرس الحاضر: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون الهمزة للاستفهام والمراد به الاستبعاد والتيئيس، أي تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم. وقول تطمعون، الطمع معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، يعني أنكم أنتم تطمعون ترجون مع رغبة، لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة فيه يقال طمع فيه، يعني أنكم تطمعون هذا الشيء. وقوله أن يؤمنوا لكم، الإيمان هنا بمعنى التصديق، يعني أن يصدقوا لكم ويتبعوا لكم، وهذا أمر بعيد لقوله وقد كان فريق منهم، والواو هنا للحال وقد للتحقيق، فالجملة في محل نصب حالا من الواو في يؤمن لكم، يعني والحال أن فريقا منهم يسمعون كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم، الفريق يا عبد الرحمن بمعنى الفريق الطائفة. وقوله منهم أي من اليهود الذين كانوا في المدينة. وقوله يسمعون كلام الله، هل هذا السماع سمع لكلام الله سبحانه وتعالى حقيقة أو سمع للتوراة تتلى كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ يحتمل هذا وهذا. ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى وهم 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى، وأن الله لما كلمه وسمعوه يكلم الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وحرفوا كلام الله. وقيل بني المراد بسماع كلام الله سماعهم للتوراة تتلى ومع ذلك يحرقونها من بعد ما عقلوها، فعليه يقوم قوم يسمعون كلام الله يعني من غيره، كما في قوله فأجرهم حتى يسمع كلام الله. وقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، التحريف التغيير، ومنه قولهم حرفت الدابة يعني غيرت اتجاهها، التحريف معناه التغيير، وهو نوعان تغيير لفظي وتغيير معنوي. أما التغيير اللفظي فمعناه أن يغير نفس اللفظ، مثل قول اليهود لما قيل لهم ادخل الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة في شعيرة، حطة غيروها قالوا حنطة، هذا نسميه تغييرا لفظيا، تغييرا لفظيا. ومثل ما غير بعض المبتدع في كلام الله من هذه الأمة وكلم الله موسى تكليما فقرأها وكلم الله موسى تكليما، علشان يكون الكلام منين؟ من موسى، لأنه يعني والله مو بيتكلم والعياذ بالله، نعم، وكلم الله موسى تكليما، هذا نسميه تحريفا لفظيا، وهو يتبعه التحريف المعنوي، يتبعه التحريف المعنوي، وأحيانا لا يتغير به المعنى، التحريف اللفظي قد لا يتغير به المعنى لكنه جناية واعتداء، مثل لو قال الحمد لله قال الحمد لله، المعنى ما يتغير لكن اللفظ تغير. والغالب أن هذا التحريف الذي هو تحريف لفظي بغير تغير المعنى، الغالب أنه ما يقع إلا من إنسان جاهل أو إنسان يريد ذبذبة الناس، وإن كان المعنى لا يختلف. هؤلاء حرفوا الكلم، ومثال تحريفهم للكلم مثل ما قلنا وقولوا حطة فقالوا حنطة. التحريف المعنوي أن يبقي اللفظ كما هو ولكنه يغير معناه ويقول المراد به كذا مما لا يريده الله سبحانه وتعالى به. نعم، مثل الذين قالوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش، وقالوا في اليدين هما القوة والنعمة وما أشبه ذلك. هؤلاء حرفوا معنى ولم يحرفوا اللفظ، اللفظ باق على ما هو عليه لكن المعنى غيروه. لأن استوى على العرش مش معناها أي على عليه واستقر، مهما استولى عليه بل معناه على عليه واستقر. وكذلك اليد المراد بها يد حقيقية لكن من مثل أيدينا، إن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحرفون كلام الله، كلام الله يعني التوراة بالنسبة لليهود لأنها كلام الله سبحانه وتعالى، كتبها الله تعالى كتبها لموسى بيده. يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه فهموه، وهذه الكلمة من بعد ما عقلوه الغرض منها إثبات أن تحريفهم كان عن علم، لأن من الناس من يحرف الكلم لكن عن جهل. لو جاء واحد يقرأ القرآن وكسره ما يقيم حروفه يكون هذا محرف ولا لا؟ محرف لكن ليس عن علم، والذي ترتب عليه العقوبة إذا كان بعد العلم. ولهذا قال من بعد ما عقلوه وفهموه، ولكنهم والعياذ بالله حرفوا وغيروه وهم يعلمون. وهم يعلمون يعني يعلمون أن التحريف محرم وغير جائز، ولكنهم تعدوا الحدود وحرفوا كلام الله. إذا كان هذا بالنسبة لكتابهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، فهل أحد يطمع في أن يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك ما آمن من اليهود إلا نفر قليل، ولا غالبهم بقوا على كفرهم وحصل ما حصل الله من غزوهم وإخراجهم من ديارهم كما قال الله عز وجل أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فهؤلاء يبعد أن يؤمنوا له لأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وبالمناسبة يقولون إن ذكرت صحيفة الكويت المجتمع في العام الماضي في 24 ربيع الثاني تقول إن النصارى اختصروا منه نحو 40%. نعم، لأنهم قالوا هذه الكلمات ما له داعي. هذا وش يعتبر؟ تحريف من وراء تحريف، لأن أصل محرف وكذلك التوراة محرفة، ثم جاءوا هؤلاء واستطالوا الكلام قالوا إذن نختصره. نعم، ناقص 60% فيها بركة، يمكن بعد سنين بعد يأخذون بعد منهم 40%، يبقى 20%. والله ما أعرف. المهم أن دأب اليهود والنصارى هو التحريف، ولكن مع الأسف أن من هذه الأمة من ارتكب ما ارتكب به اليهود والنصارى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم فحرفوا كتاب الله وحرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مو تحريف للنص، هذا استكبار عن العمل به، استكبار عن العمل به. هنا التحريف انه يبقى اللفظ لكن يقول معناه كذا، معناه كذا وكذا. نعم وهذا هو التحريف. وقد وقع التحريف في الكتاب والسنه مثل ما مثلنا قبل ان تكثر، مثلنا بينتهي من هذا. وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، اذا لقوا الضمير يعود على من؟ على بني اسرائيل والموجود في المدينه اليهود. اذا لقوا الذين امنوا اي قابلوهم واجتمعوا بهم، وقولها الذين امنوا اي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا جواب اذا لقوا قالوا. نعم والقول يكون باللسان ولا بالعقيده؟ باللسان وبالعقيده، لكن هم هنا يقولون باللسان. يا سيد نعم قالوا آمنا أي آمنا كإيمانك، آمنا يعني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لقوا المؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني انفرد بعضهم ولم يقل ببعض بل قال إلى بعض، لأن إلى تدل على الإيواء. نعم تدل على الإيواء، يعني إذا أوى بعضهم إلى بعض وخلا به وانفرد به قالوا أتحدثونهم، أي قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الاستفهام هنا للإنكار، ولها في قول تحدثونهم يعود إلى المؤمنين للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول يهود بعضهم لبعض اجتمعوا كيف تحدثون المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله ورسوله، كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني ليش تحدثونهم بالشيء الذي فتح الله عليكم بعلمه وعلمتموه. لأن اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ما يشكون فيه، ولكنهم تركوا الإيمان به استكبارا، تركوا الإيمان به استكبارا. فهم يقولون كيف تحدثون هؤلاء بالشيء الذي فتح الله عليكم به فأعلمكم إياه، أفلا تعقلون؟ هذا استفهام، هذا التوبيخ، هذا للتوبيخ، يعني وين عقولكم؟ أنتم إذا حدثتموهم بهذا وقلتم إن هذا الذي بعث حق وأنه نبي يحاجونكم به عند الله، كيف يحاجون به عند الله؟ متى؟ يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يفتح خصومة للمؤمنين والكافرين يوم القيامة، كما تدل على ذلك آيات كثيرة مثل قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ومثل وما اختلف فيه مثل لا هي آية أوضح من هذا. نعم كذلك قال لنا قالون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكذلك أيضا في سورة حميد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم الله بينه وبين خصومه. المهم أن المؤمنين يفتح الله بينهم وبين خصومهم يوم القيامة حكومة، فهنا يقول ليحاجوكم به عند ربكم، سيقول المسلمون لليهود يوم القيامة أنتم أعلمتمونا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق ومع ذلك كفرتم به وحملتم السلاح عليه، فهذه حجة بينة
بقولهم آمنا عند
الحق هنا إيه لأن آمنا في إيمانكم أي لأن الرسول حق وأن الدين حق. وقال وحاجوهم به عند ربكم، عند ربكم يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، واللام في قوله ليحاجوكم به اللام للتعليل ولا للعاقلة؟ ها؟ للعاقلة، اللام للعاقلة، لأن اللام المقترنة في الفعل المضارع الناصبة له أو الناصبة له تكون للتعليل وتكون للعاقلة. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وشاركم باللام هذه العاقلة، وما التقطوا في هذا الغرض، لو علموا أن يكون عدوا وحزنا ما التقطوا فالقتلوا، لكن العاقلة أنه صار عدوا وحزنا. هنا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، هذه للعاقلة، كلما حدثوا المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام بما فتح الله لهم عليهم من شأنه لأجل أن يحاجهم المؤمنون، ولكن هذه في الحقيقة فيها إطامة حجة عليهم بلا شك، حجة واضحة إنهم أقروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى مرسله، ثم كذبوا وقاموا ضده، حجة بينة واضحة. وقوله أفلا تعقلون، يعني الهمزة قلت إنها الاستفهام المراد به التوبيخ، وهنا ألف والشعار فتن عليه، أقول إن هذا يكثر في القرآن، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وأشبه ذلك، يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام المعلوم أن لها الصدارة في جملتها، أليس كذلك؟ ولا صدارة مع وجود الواو، ما في صدارة مع وجود الواو لأن الواو عاطفة. فقال بعض النحويين إن بين الهمزة والواو جملة محذوفة عطفت عليها الجملة الأخرى، وهذه الجملة تقدر بما يناسب المقام. وقال آخرون بل إن الهمزة مقدمة، الهمزة مقدمة، وأن حرف العطف هو الذي تأخر، يعني زحلق حرف العطف عن مكانه وجعلت الهمزة مكانه، فعلى هذا يكون التقدير فألا تعقلون، فألا تعقلون، والتقدير هكذا. أما على الأول فيقول يكون التقدير أجهلتم فلا تعقلون أو أسفهتم فلا تعقلون، المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق. الأول الحقيقة أنه أدق الذي يقول إن الهمزة داخلة على شيء محذوف أدق، والثاني أسهل لأن الثاني ما يحتاج عناء وتكلف، ما الذي تقدره ما يحتاج، فلهذا قالب المبتدي يناسبه القول الثاني، لأن يقول الواو مثل ألفا هنا حرف عطف، نعم، والهمزة سابقة عليه وهو معطوف على ما سبق، ولا حاجة أن يكلف نفسه عناء التقدير والمناسبة. قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلون. يعني كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وأنكروا نبوته ولم يؤمنوا؟ نعم، فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر، يعني سواء أقروا أو ما أقروا عند الصحابة أن رسول الحق، فإن الله تعالى عالم بهم. أولا يعلمون، والاستفهام هنا للتوبيخ، التوبيخ والإنكار عليهم. وقوله أولا يعلمون أن الله، هل هذا توبيخ حيث نزلوا أو نزلوا أنفسهم من ذلك الجاهل؟ نعم هو هكذا، ولا يظهر لي أن معناه تقرير وأنه مثل قوله ألم نشرح لك، يعني قد شرحنا لك، وإن كان محتملا أن يكون المعنى أولا يعلمون أي قد علموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، لكن كونه للتوبيخ أبلغ، لأن التوبيخ يفيد أنهم علموا وأنهم وبخوا على ذلك، على أنه على العمل الذي سلكوه، لأن هذا العمل الذي سلكوه إنما هو عمل من يظن أن الله لا يعلم. وقوله ما يسرون وما يعلنون، ما المراد بالإسرار هنا يا جماعة؟ في نفوسهم ولا حديث بعضهم مع بعض سرا؟
يشمل
الاثنين. طيب وما يعلنون؟ ما يظهرونه للناس، ما يظهرون الناس. فقول ما يسرون يشمل ما يسره الإنسان منهم في نفسه، وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به، وما يعلنون ما يعلنه الإنسان لعامة الناس. فالله تعالى يعلم هذا وهذا، لا يبقى عليه شيء، والفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي. قال الله تعالى: ومنهم أميون، منهم من له أميون، جمع أمي أو جمع أمي، والأمي هو الذي لا يفهم القراءة، إما لا يفهم لفظها أو لا يفهم معناها. فلما حتى اللي ما يفهم معناه يسمى أميا، لأن قراءة الله بدون فهم معناه ما يفيد. فالأمي يشمل من لا يعرف القراءة، ومن يعرفها ولا يعرف المعنى. ولهذا قال: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب أي لا يدرونه ولا يصل إلى قلوبهم علمه إلا أمانية. إلا هنا الاستثناء منقطع، يعني لكن أماني، ويجوز أن يكون متصلا أي لا يعلمونه إلا علم أماني. والأماني جمع أمية، والأمية تحتمل معنيين، أحدهما ما يتمناه الإنسان في نفسه، ما يتمناه الإنسان في نفسه، والثانية القراءة، ثانية القراءة. والمعنى الثاني أنسب بالآية، المعنى الثاني أنسب بالآية، يعني ما يفهمون القرآن ولكنهم يقرؤون بدون فهم. ويدل على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته، أي في قراءته. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد، تمنى بمعنى قرأ كتاب الله. فقوله إلا أمنية جمع أمية وهي القراءة. نعم. وما أكثرهم اليوم في المسلمين، أكثر المسلمين اليوم ما يعرفون القرآن إلا أمانية، إلا أمانية، ولا يحرصون على أن يفهموا معنى القرآن، لأن هذا خلاف الواقع. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول الآن الإنسان يقرأ الطب أو يقرأ الحساب أو يقرأ النحو، هل يجي على كتب هذه الأشياء ويمضه وقتا ويمشي ولا يتأمل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حتى يعقله؟ أيها الحقيقة الثانية، إذن إذا كنت تطلب الاهتداء في القرآن الكريم فكيف تهتدي به وأنت لا تعرف معناه؟ ما يمكن. ومع هذا القرآن الكريم إذا تدبرته سيسر لك. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأكثر الناس ما يهتم بهذه النحو لتأمل وتدبر القرآن الكريم ومعرفة معناه، قليل من يكون هذا طريقه بالنسبة للقرآن. ولذلك الآن نزعت بركة القرآن من كثير من الناس لأنهم لا يتبرقون به إلا لفظا، حتى إنك تسمع بعض الإخوان من تاجرهم عنده مسجل القرآن الكريم، مسجل، هذا المسجل يقرأ القرآن في صوت مرسل، وعنده في الدكان من يشتم ويسب ويرفض ويسخر ويكذب بالبيع وكل شيء. وش يصير الحقيقة موقف الإنسان وكتاب الله تعالى فوق رأسه يسمع استهزة القرآن؟ لكن هم يقولون من تبركه، ما هي البركة؟ بركة القرآن في العمل به، نعم، وفيما ترتب عليه من ثواب. أما إن تهين القرآن والله، يعني لو أنه ولله مثل الأعلى، لو أن الملك أمامك الآن يتكلم مكبر صوته ويشوفونك العيون ويتكلم وأنت تتكلم وتقريبنا لا تستلزم نقصا في الخالق مما لو فيه الأكل صفة كمال في المخلوق، كل ما يأكل أنقص من الذي يأكل، ولهذا لا يأكل الإنسان إذا مرض واعتلت صحته. والنوم صفة كمال للمخلوق، فهل تثبتونها لله؟ قلنا لا، ما نثبتها لله، لأنها صفة نقص، وهي في نفس الوقت في المخلوق صفة نقص. ولذلك إذا كمل المخلوق في الجنة ما يحتاج إلى نوم، قل لا ما يحتاج إلى نوم لكمال حياته. أما الأكل فهو أيضا لا يحتاج إلى الأكل لبقائه لأنه مخلف، لكنه يحتاج إلى الأكل للتلذذ والتفكه به. نعم هنا الحاصل أن كلام أن قول حتى ما كرم الله يدل على أن كلام الله تعالى مسموع وأنه بصوت فقينا. هل الحروف التي نطق الله بها هي الحروف التي يستعملها الناس في لغاتهم؟ ما تقولون؟ نعم هي، نعم هي التي يتكلم بها الناس في لغاتهم، لكن كيفية أدائها والصوت بها هذا هو الذي لا يشبه شيء. ما يمكن نقول إن تصويت الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات كتصويت الإنسان، هذا ما يجوز، لأن الله ليس كمثله شيء. أما الحروف فهي الحروف. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله، قلنا لقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. الفائدة أظن السابعة، الفائدة السابعة بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود، لأنهم حرفوا بعدما عقلوا، بعدما عقلوا، والتحريف بعد العقل، بعد عقل المعنى أعظم ولا لا؟ لأن الإنسان الجاهل قد يعذر بجهله، لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله أقبح والعياذ بالله، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرأ على المعصية مع علمه بها فهو أعظم. وفي أيضا دليل على قبح تحريف كلام الله، على قبح تحريف كلام الله، وأن ذلك من صفات اليهود. قوله وهل هذه الأمة كتبته؟ نعم كتبته، لكن التحريف اللفظي محفوظ، ما يمكن غير القرآن لفظا لو غير طلع عليه، وكذلك معنى ما يمكن غير معنى ويستقر على المعنى المحرف، فلا بد أن يقيد الله من علماء المسلمين من يبطل هذا المعنى ويرده. لكن المهم أنه وجد من حرف هذا الكلام، من حرف كلام الله، وجد أناس متعصبون يحرفون الآيات حسب مذاهبهم، حتى إن تجد بعض العلماء رضي الله عنه وعنهم يحرفون الآيات على وجه مستقر، كيف ينطقون بهذا الشيء؟ نعم. وإذا شئت الأمثلة على هذا فراجع كتب الفروع في الفقه، وراجع أيضا كتب الأصول في العقيدة، تجد التحريف العظيم. ومن أعظم ملل أو من أعظم الطوائف تحريفا الروافض، عندهم في تفسير القرآن والعياذ بالله تحريفات عظيمة كبيرة وضيعة نسأل الله العافية. نعم. فهم وغيرهم ممن ابتلوا بهذه البلية يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه. طيب يقول وقوله وهم يعلمون، يستفاد منها أيضا أن هؤلاء اليهود حرفوا بعد العقل وهم يعلمون أن فعلهم منكر، فاجتمع فيهم منكرا، المنكر الأول التحريف بعد عقل المعنى، والمنكر الثاني العلم بأن هذه الطريقة محرمة ومع ذلك حرفوها. طيب تعرفون شيئا مما حرفوه لفظا؟ كلاهم قول حطة، فقالوا حنطة، وقيل ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يسحقون على أستاههم. نعم. وهذا تحريف قوله. طيب تحريف لفظا ومعنى، كذلك أيضا وتطبيقا، حرفوا تطبيقا. في التوراة أنزل الحكم بالرجم على الزاني إذا كان محصنا، وهم حرفوا، جعلوا بدل هذا الحكم إنه تسور وجوههم ويركب الزاني والزاني على حمار مقلوبين وهو أحدهما الآخر ويطاف بهم في الأسواق، وهذا يكفي. الماء يناديك
تقول هذا يكفي يا شيخ، تقول هذا
إيه يعني أغني أقول ربما منامك يكفي. طيب وهم حرفوا مع أن نص الرجم موجود في التوراة هنا. ثم قال تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذه الآية يستفاد منها توبيخ هؤلاء اليهود على التحريف، يعني أهم في جهل إن الله يعلم ما يسرون يدون، وفيه أيضا توبيخ من يستحقون، وهذا أيضا مشروط أن من يستحق التوبيخ فليوضع، وليس في ذلك عدوان عليه. وفيها من الفوائد إثبات عموم علم الله وقوله يعلم ما يسرون وما يعلمون. وفيه أيضا الوعيد على مخالفة أمر الله. مين أتضمن من الوعيد على مخالفة؟
أولا
لأن كون الله يعلم ما يسرون وما يعلمون الإنسان لا شك أنه وعيد، يعني احذر أن الله أن يعاقبك الله. فقال الله تعالى واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم نعم صحيح. طيب على كل حال هذه أربع فوائد من الآية من الآية هذه. ونعود إلى ما نسينا. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إلى آخر الآية. يستفاد منها أن في اليهود منافقين، فقوله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كما قال في أول سورة عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وفي أيضا دليل على أن من سجايا اليهود وطباعهم الغدر. من توخذ يا آدم؟ وجه لحمها يعني إن هذا نوع من الغدر. أولا نوع من الغدر بالمؤمنين، وهو طبيعة من الغدر والخبيعة. الفائدة الثالثة أن فيه منافقين. الفائدة الثالثة أن بعضهم يلوم بعض حينما يرجعون إليهم. وإذا قال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم. الفائدة الرابعة أن العلم من الفتح لقوله بما فتح الله عليكم. قل لا، ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه، فهو فتح. الفائدة الخامسة أن المؤمن والكافر يتحاجان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بقوله ليحاجوكم به عند ربكم. الفائدة السادسة كفه هؤلاء اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحا عليه. من جو خذ أفلا تعقلون كيف تحدثهم شيء هو سلاح عليه، سلاح على نفسك. على الأقل إذا لم تستح فصل ما شيء، على الأقل إذا كنت لا تريد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تخبرهم أن الرسول حق، لأنهم يقولون آمنا يعني أن الرسول حق، ولكنهم غير الله مستكبرون ينافقون. وفيه دليل على الثناء على العقل والحكمة، لأن قولهم أفلا تعقلون توبيخ لهم على هذا الفعل، وأنه يجب أن الإنسان يكون عاقل، ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه. ما بس يمشي خط عشواء، الإنسان ينبغي أن يكون في أموره كلها ما يتكلم إلا يشوف وش النتيجة من الكلام، ما يفعل إلا ويشوف نتيجة الفعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما كون الإنسان يتكلم خط عشواء ولا تهمه النتائج فهذا خلاف العقل. نعم واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان فيه فوائد ثانية عندكم لا بأس، مثل موضع بحث أي نعم أن 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 كفرهم بالرسول عليه الصلاة والسلام عن علم وقوله أتحاجونهم بما فتح الله عليكم، ولهذا صاروا مغضوبا عليهم حيث خالفوا الحق ما علمهم به. نعم
يحاجوكم به عند ربي.
نعم
هذا يقول بعضهم لبعض
إيه؟
نحتاج الكلام.
نعم
كيف ناخذ فائده من كلامه؟
معلوم لان الله ما ذكره الا مقرا به، مقرا له الا مقرا له. ذكرنا ايضا في التفسير شاهدنا عليه لكن ما جاءت حاضر ولا لا. نعم من قوله تعالى ان انتفاعكم وارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينهم. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. يستفاد من هذه الآية أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم. قوله بقوله أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومعنى أمانية إقراء. الفائدة الثالثة الثانية ذم من لا يفهم معاني كتاب الله، لأن الأمية والصعيد إلا والثناء والصعيد في الأصل إلا في الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها وصف كمال لأن فيها زيادة إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا دليل على أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن بقوله وإنهم إلا يظنون. وصحيح لما في المعنى العام الآن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لكن ما في المعنى، فإذا تكلمت الحكم الشرعي من أحكام الله التي جل عليه الكتاب فإنما كلامه عن ظن، يعني في الحقيقة ما يعلم ولا يمكن أن يعلم إلا ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى. وفيه دليل أيضا على ذم الحكم بالظن وأنه من صفات اليهود، وهذا موجود كثيرا رحمه الله عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء، تجد يفتي بدون علم وربما أفتى بما يقال في القرآن والسنة وهو لا يعلم. هل نأخذ من هذا أن المقلد ليس بعالم؟ ها؟ لأنه ما يفهم، ما يفهم معنى الحقيقة، المقلد ما يفهم فليس بعالم. وقد قال ابن عبد البر إن العلماء أجمعوا على أن المقلد لا يعد في عداد العلماء، وصحيح مو بعالم المقلد. قال ما هنالك أنه نسخة من كتاب والكتاب أضبط منه لأن الكتاب ما ينسى، لكن هو قد ينسى قد ينسى. وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقا، التقليد في موضعه هو الواجب. ومتى يكون موضعه؟ إذا عجز عن الاستدلال إذا كان لا يعلم وجب عليه التقييد بقوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فاللي ما يعلم وليس السؤال ولماذا يسمع؟ نعم
حكم بظلم موجود في بعض الحديث تميز
لا هذا علمية لا أول أحاديث ظنية كلها والثاني إنه علم لأنك مأمور بأن تحكم بذلك غير معنى العلم إنك تعرف إنك أصبت الصواب لأن كون ظني بمعنى إني أظن إني أصبت الصواب لكني مأمور بأن أحكم بهذا الحال إنك ترجع عندي فأنا مأمور به إذا فهذا علم
الدليل ظني
لا الدليل ظني لكن مش معنى ظني يعني ما أتيقن أني أصبت لأني مجتهد واضح لكن كوني أحكم به إذا ترجح عندي مش هذا علم هذا علم لكن كوني أتيقن مصيب هذا ما يمكن أتيقن مصيب إلا في أمور قطعية الدلالة مثل حرمة عليكم الميتة ومثل كتب عليكم الصيام ومثل لا أحل لكم من ثلاث نساء كرها ومثل لكم نصف ما ترك أزواجكم وأشبه ذلك. نعم
من استدلال الآية الأمور الشرعية ولا الأمور العامة؟
في أي آية؟
أسألوا أهل
الذكر عامة عامة
أي شيء لا يعرف الإنسان
يسألون نعم يسألون أدو يمشي وينشد يقول نعم بس عاد لا تصير مثل البدوي يشرب الماء ويقول يا ولد هو حلو نعم هذا ما طيب نبدا الدرس الجديد الان نعم
الامور العامه
الدنيويه اي نعم في ايتين فتلوها ذكر ان كنتم لا تعلمون وقال فتلوها ذكر ان كنتم لا تعلمون وبينات والزبر نعم بس لنا زبر وعندنا نكتب ليس ذكر الزبينات ما نزل عليه
بين الزبر خلنا نرى
متعلق بلا تعلمون إن كنت لا تعلمون البيان في أسر ويحتمل أن نقول لأن الزبر متعلق على الذكر أهل الذكر بالبينات والزبور إنما هو إذا لم يدخل إذا لم تشمله الآية الأخرى فيتشمله معنى يعني بالقياس تشمله معنى بالقياس كل شيء ما تدري عنه فاسأل عنه
ما تقول هذه على الأشياء الدنيوية
لا يستدل لأن قلنا إذا كانت ما تشملها الآية المطلقة لأن في آيتين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في آية ثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر يعني فالأولى مطلقة والثاني مقيد إذا قلنا إن الآية ما تشمل الأمور الدنيوية إلا فتشملها في القياس وهذه طريقة الأمن ما يمشي مثلا ما يعرف الطريق خارج يسافر مثلا مكة وما يعرف الطريق
نحن مؤمنين ذلك نقول نحن الآية على هذا
ليه نحن الآية إن بالشمول اللفظي أو بالشمول المعنوي والقياس نعم
نحن في مطلع بين التقليد والاجتهاد
نعم
مطلع بين التقليد والاجتهاد
يعني إن كان الاجتهاد المطلق في مصر وغير الاجتهاد في مذهب معين
لا الثاني في مذهب معين مجتهد وآخر مقلد
ممكن يصير مجتهد مقلد يعني مجتهد في بعض الأشياء مقلد في بعض الأشياء
لكن قصدي أن التقليد هو الاتباع بعضهم يقول في فرق
نعم
يعني في شيء يسمى التقليد وشيء يسمى الاتباع
لا إذا كان من غير دليل هو تقليد يعني قبول قول غير بدون دليل هو تقليد وإذا كان بدليل فليس بتقليد ولهذا لا صح أن نسمي اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام تقليدا ما صح أن نسمي تقليد فنسمي اتباعا كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
الذي
لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وسنته دليل قوله وسنته دليل
إذا متبع الدليل يكون مقلب أو يكون
لا يكون متبع وليس مقلب.
صار في فرق في مرتبة
لا ما في مرتبة في فرق بالمعنى. المقلد هو الذي يقول من لا يجب قبول قوله يتبع من لا يجب قبول قوله والمتبع هو الذي يتبع من يجب قبول قوله. هو المجتهد يحكم بالدليل والدليل من الصور من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. الذي يحكم بذلك يسمى مجتهدا ويسمى متبعا. وأما الذي لا يستطيع أن يعرف ذلك بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يسمى مقلد. نعم أي هذا المنكر نقول لا تفعل لو أنت عارف المنكر ما يفعل لكن الكلام إنك لا بد تعرفه من تسأل تسأل يعرفه. نعم إيه
نأخذ
من الآية مقراش صفات
قول
النبي كفر يمكن أخذ من هذا أن الإنسان الذي يقتصر على مجرد القراءة يكون مشابها لهؤلاء اليهود من هذا الوجه. وهذا ذكرنا فيما سبق في التفسير أنه يجب علينا أن نقرأ كتاب الله ونتدبر معناه ونطبقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك.
شيخ الأماني من العلم كان عون الكتاب إلا أماني.
نعم
أماني هي هي من العلم
ليه القراءة القراءة من العلم يعني علمت لفظا. وبعضهم يقول إن الاستثناء هذا منقطع الاستثناء منقطع والمعنى إلا بمعنى لكن لكن الصواب أنه متصل ولا معنى لأن معرفة اللفظ نوع من العلم.
شكون عربي أماني؟
نعم أمانية ما مسلط عليها لا يعلمون. الكتاب مفعول أول وأمانية مفعول ثاني.
مصر مفرغ.
نعم نعم مفرغ المفعول الثاني. مفرغ المفعول الثاني. قال فويل للذين يكتبون هذا مبتدأ درس اليوم. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فويل هذه كلمة وعيد يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة وهي مبتدأ وجاز الابتداء بها وهي نكرة. يخبرنا بذلك عبد الرحمن
ثاني خبر جار ومجرور
فالقوت رجلا في البيت ما صح. ما عندي غير هذه. نعم
ذكر مخصص
وش هو فيه
للذين لا
للذين خبر المبتدا.
نعم
للذين هي خبر المبتدا ما هي صفة لها.
اين
ورا ما تقولون لي لأنها أفادت نخل ابن مالك وش يقول
ولا المسرة
ما لم تكن فمعنى ذلك أن مناط الجواز
الإفادة
يكفي أن نقول أفادت فويل لفلان مثلا أفادت. أما هذا المعنى الخاص لها فيقولون لأنها وعيد لأنها وعيد هي قد فادت الوعيد. ويقول في مثل السلام عليكم لأنها دعاء لأنها دعاء. فهم يقول هنا اللي ثبت الابتداء أنها وعيد والوعيد يفيد هنا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله هذا من عند الله. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أو الكتاب بمعنى المكتوب وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا. نعم، ولها أمثلة منها فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، ودين بمعنى مبني، وصراط بمعنى مصروف. طيب، قوله يكتبون كتابا بأيديهم، هذا جاء مجهول مؤكد للفعل، لأن الكتابة لا تكون إلا باليد، يعني يكتبونه بأيديهم لا يأمرون غيرهم، هم يباشرون هذه الجناية العظيمة. ثم يقولون بعدما كتبوا بأيديهم وعرفوا أنه من صنع أيديهم، يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، نزل من عند الله. نعم، وقولهم من عند الله أي كتاب الله، يعني الكتاب اللي يأتي من عنده فهو كتاب الله. لماذا؟ التعليل، ليشتروا به ثمنا. قوله هذا من عند الله مبتدا خبر، مبتدا مبني على السكون، هذا حاء للتنبيه، ولا اسم إشارة مبني على السكون محل رفع مبتدا، ومن عند الله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدا. وقوله ليشتروا به، اللام للتعليل أولا، ليشتروا به، واللام الداخلة على الفعل تكون للتعليل، مثل ليشتروا به، وتكون للعاقبة مثل قوله